الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس والثلاثون بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، يعني المجازي. ما أصلك إلا تصلني، ما أحسن إليك إلا أن تحسن إلي، هذه مجازاة. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش الثوري، ويروي عن سفيان كثيرا، والحسن بن عمرو الفقيمي وفطر بن خليفة، يعني رواه سفيان عن ثلاثة، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر، والذين رفعوا أكثر، وإن كان الأعمش يلقب بالمصحف لكثرة حفظه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني المكافئ وإن كان قد أحسن إلا أنه ليس كالواصل ابتداء في الأجر والمثوبة والكرم، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وإن قطعوه وإن تكلموا فيه وإن احتقروه وازدروه، فالمكافئ هو الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفا ليس الواصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك. قوله الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي الذي إذا منع أعطى، وقطعت بضاء ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء المجهولة بأكثرها بفتحتين. قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. قال شيخنا في شرح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل، فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك، وهو من قبيل ليس الشديد بالصرعة، وليس الغني عن كثرة العرض، الغنى عن كثرة العرض، انتهى. قال الحافظ وأقول لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. قال باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، أي هل يكون له في ذلك ثواب، وإنما لم يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الزكاة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان، لنا فترة منه من يقول ما اسمه، الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب حمصي أيضا عن الزهري شامي أيضا، قال أخبرني عروة بن الزبير وهو أيضا قدم الشام، فيكون السند مسلسل بالشاميين، أن حكيم بن حزام أخبره رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد بها في الجاهلية. أهل الجاهلية كان عندهم نوع عبادة لكن يخلطونها بالشرك، من صلاة وعتاقة وصدقة، صلاة الرحم وعتاقة عتق العبيد والمماليك، وصدقة يعني الصدقة المستحبة. هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما سلف من خير، يعني حسن إسلامك ولك أجر ما سلف، كما قال في الحديث الآخر أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، أما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وأيضا قد قال الله عز وجل فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فحسناته تبقى كما هي وسيئاته تحال إلى حسنات إن تاب توبة نصوحة. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنت، وقال معمر وصالح بن المسافر أتحنث، قال ابن إسحاق التحنث التبرر، وتابعه هشام عن أبيه، جاء في حديث عائشة كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، تحنث التعبد التقرب إلى الله عز وجل. قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب بها وقبلها أو مازحها، يعني إذا كانت صغيرة السن بحيث لا يقع بها فتنة، يعني صغيرة لا يفتن بمثلها. قال أبو السند المتصل حدثنا حبان وقال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبش حسنة. قلت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. يعني عندها نوع تمييز ومع ذلك لم تزجر من هذا الفعل لأن مثلها ما هو سبيل فتنة ولا سبيل شر. فأحيانا الأبناء قد يكون عندهم نوع تمييز ولم يصلوا إلى حد التمييز الذي مثله يخشى الفتنة فيه. قال ابن التين ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل ذكر فيحتمل أن يكون ما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل وإلى هذا ذلك أشار ابن بطال والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص وأن المازح بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس والتقبيل من جملة ذلك. وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في باب الخميصة السوداء من كتاب اللباس. وعبد الله في هذا السند هو ابن مبارك وخالد بن سعيد المذكور في السند تقدم بيان نسبه في كتاب الجهاد. وقول أبلي وأخلقي دعاء بطول العمر يعني دعا لها بطول العمر حتى تبلي هذا اللباس وتخلقه ثم تبدله بجديد. وهل يقال هذا الدعاء لمن لبس لباسا واستجد لباسا؟ لا حرج إن قاله من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. قال باب رحمة الوالد وتقبيله ومعانقته أي لأولاده. الولد الصغير يفرح بالقبلة يفرح ويسعد وربما ينام في سرور. لذلك ينبغي للأم وينبغي للأب أن يداعب ولده الصغير ويضحك له ويبتسم معه ويمسح على ظهره وعلى رأسه هم زينة البيت. أما إذا قد كبر وصار مشاغب ويفهم ما عاد يبالي بك ربما يتركك ويخرج يلعب مع غيرك. لكن إذا ما زال في سن دون التمييز ودون الكبر يفرح بمداعبتك يفرح بأخذك له يفرح بتقبيلك له وأحيانا يأخذ بلحيتك وأحيانا يأخذ برأسك إذا معك شعر. المهم الإنسان يلعب مع أبنائه يدخل السرور عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه في هذا الباب كثير وإنكاره على من لم يقع منه المداعبة لأبنائه والتقبيل لأبنائه كثير. يعني كما سنرى حتى أنهم ربما لعبوا على ظهره وهو ساجد يصبر عليهم ورأى بعضهم يمشي في المسجد ونزل يأخذه وصلى وهو رافع أمامة يرفعها ويضعها صبر حتى لا تبكي. أنكر بعض الشيعة في صنعاء على الشوكاني لما سقطت العمامة ورفعها قال لهم أيهم أكثر حركة رفع العمامة أم رفع أمامة فسكت وخصمهم. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. محبة الأب للولد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته وعظيم شأنه كيف كان يحب الولد مع أن أمه كانت جارية أم ولد ومع ذلك يحب ولده بكى عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض. ما أكثر الأسئلة هذه الأيام التي شبيهة بالسؤال عن دم البعوض. ربما تجد الواحد واقع في عظائم ويسألك عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألوني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الورع الزائد. قالوا كان فيه رجل له امرأة وقالت له اقطع هذه الشجرة التي في حوش البيت. قال لا لماذا؟ قالت الطيور تطلع على الشجرة وتشاهدني وأنا ما أحب أن تراني الطيور. المهم ما زالت به حتى قطع الشجرة. ذهب البعض شأنه في يوم من الأيام ورجع وإلا ومعها صاحبها داخل البيت. يعني فقال تخشى من نظر الطيور وهي تعاقر أمر أشد من هذا البلاء. أخذ نفسه وهرب من شدة الهم والغم. قال البلاد لها. وصل إلى مدينة يرى واحد يمشي على أطراف أصابعه. قال لهم ما شأن هذا الرجل؟ قالوا هذا رجل صاحب زهد وورع، يعني يخشى أن يدوس الذرة أو يدوس بعض الحشرات. مكث أيام إلا وهم يقولون خزانة الملك سرقت، ومن يأتي بالسارق له كذا وكذا. المهم الرجل أخذ نفسه وذهب إلى الملك، قال له أنا أعرف السارق حق الخزانة حقك. قال من هو؟ قال الرجل الذي يمشي على أصابعه. قال هذا أزهد واحد في المدينة. قال والله إنه السارق. فأتوا بالرجل فما زالوا يباحثونه حتى اعترف أنه هو السارق. فقالوا لهذا كيف عرفت أنه السارق؟ قال أصلا الذي تجد عنده يعني يتكلف الأشياء أعرف أنه تحت مصيبة داهية. وذكر لهم قصة زوجته مع الطيور، ثم قصة هذا الرجل الذي يمشي على أطراف أصابعه. فهذا أصحاب العراق يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا الحسين بن علي، وعندهم من المصائب والبوائق ما الله به عليم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن قرن الشيطان يظهر من هنالك من المشرق جهة العراق. قال ابن عمر باض الشيطان في العراق وفرخ في مصر، أي فتنة الخوارج، من شاءها من جهة العراق. ثم ذهبوا إلى مصر ووجدوا ناس وافقوهم وذهبوا قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. في هذه الأزمنة المتأخرة سيطر على العراق الرفض، كان قد تحسنوا مع الإسلام، تحسنوا مع الإسلام وانتشر عندهم العلم في بغداد وحصل خير، تجمع أهل العلم أهل الحديث منها هنا ومنها هنا. وجود أهل العلم والحديث في منطقة من المناطق يصلحها حتى وإن كان فيها فساد، وجود أهل العلم يصلحها بإذن الله عز وجل. تجد المواعظ، تجد الفتاوى، تجد الترغيب، تجد الترهيب، تجد النصح، تجد الخير. لكن لما سيطر الرافضة ما بقي خير، ما بقي خير، وإن وجد خير يعني مغمش عليه. والله إذا وجد الرافضة في البلد أعوذ بالله ماذا تتوقع من هذا البلد؟ حتى قال بعض العراقيين كتب قال خلاص نحن العراق ذهب كدولة، يعني قال منذ سيطر علينا في الفترة الأخيرة إيران خلاص أعياد. نبدأ أول السنة بمقتل الحسين وبعد 40 يوم تأبين الحسين، وبعد مدري إيش كذا، وبعد بها موت فاطمة، وبعدها موت كذا، والمهم الكاظم والفلان وعلان. تمضي السنة كلها مآتم وكلها أحزان عند العراقيين، ما عاد عندهم حتى أمل للحياة. كثير منهم ما عنده أمل للحياة، حتى الآن ظهر منهم طائفة ما قد ظهرت حتى في رافضة إيران. يعني هذه الطائفة خلاص ما تجد سبيل إلا أن تقتل نفسها في هذه السنة. في يوم عاشورة حقهم مسكوا أكثر من 150 شاب ممن يعني خلاص قد حكموا على أنفسهم أن يقدموا أنفسهم قرابين، يعني خرجوا عن طور رافضة إيران، عن طور الرافضة الاثني عشرية المعروفة صاحبة الغلو. خلاص ما تجد الآن في العراق كثير خير إلا في جهة البلاد التي ما زال فيها إسلام، مثل الموصل، مثل أربل، مثل بلاد الأكراد وكذا، البلاد التي فيها إسلام. أما البلاد التي سيطر عليها الرافض مثل البصرة، مثل بغداد، مثل هذه المناطق الجنوبية، نعوذ بالله، النجف، كربلاء، ماذا تتوقع؟ وزاد دخل هذه الأيام 50,000 باكستاني الآن يبحثون عنهم، ضاعوا. قالوا 10,000 قد وصلوا عندنا في اليمن، والباقي كأنهم في معسكر بجانب الأردن، هؤلاء أصحاب الذين يقطعون ظهورهم بالسيوف. قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قتله الشيعة، والله قتلوه مرتين، قتلوه أخرجوه من مكة وهو آمن في بلد الله الحرام يعبد الله مع خيرة الصحابة ويرون له فضله ومنزلته، ولما وصل إلى كربلاء زادوا قتلوه، يعني جرأوا عليه عبد الله بن زياد. عبد الله بن زياد وهو قد وافق أن يتركه يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى مكة أو يذهب إلى الثغر، ثم ذهبوا إلى المعركة وهو نفسه يقول لهم أما أرسلتموني برسائل؟ فهم مثل الآن هنية، ليش قتلوه الآن هنية؟ ليش قتلوه؟ لأنه عنده أسرار لهم لابد يتخلصوا منه، انتهى يعني طابوره وانتهى عمله، لابد يتخلصوا منه. كذلك الحسين بن علي رضي الله عنه لو لقي زياد عبد الله بن زياد أو لقي يزيد بن معاوية لربما تحدثوا وأرسل لي فلان وأرسل لي فلان، لا، تخلصوا منه حتى يموت بسره. فلذلك الذين راسلوه هم الذين بادروه بالطعن، هم الذين بادروه بالقتل ليخفوا جرمهم في مراسلته وليظهروا مودتهم لما هم فيه. هم الذين قتلوا الحسين وهم الذين يفعلوا هذه الأفاعيل الآن، يبكوا على الحسين. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، لحبه لهما صلى الله عليه وسلم. وانظر الريحانة، يعني ضرب لهم هذا المثل الريحان، الإنسان ما يقنع من شمه، تأخذ الريحانة وتشمها وترجع وتشمها وترجع وتشمها هكذا لطيب ريحها. قلت كأنه قرأ فتح المثنى وتشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهما، ويجوز أن يكون جعله وهما، ويجوز أن يكون بكسر المثنى والتخفيف. قال صاحب الفائق: أي هما من رزق الله الذي رزقنيه. ويقال: سبحان الله وريحانه، أي أسبح الله وأسترزقه. ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يقال: حباني بطاقة ريحان، والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين. وقوله: من الدنيا، أي نصيبي من الريحان الدنيوي. قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه، لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين، فوبخه بذلك، وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز. ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما سأله عنه، لأنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان ممتنعا. ويؤكد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين، فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله أعلم. ولا يستبعد أيضا أن يكون من القتل، قد عرفه ابن عمر، لا يستبعد. إلى هنا بارك الله فيكم.